يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذه الوصية التي هي من غرر الوصايا، يوصي فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أصفيائه وهو كميل بن زياد النخعي، وقد بلغنا منها إلى الصنف الرابع من أصناف المنتسبين للعلم، حملة العلم، الذين لا يصلحون أن يكونوا أئمة ودعاة ومناضلين عن الحق. ذكر هذا الصنف الرابع منهم قائلا أو مغرا، صفة هذا الصنف، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليسوا من رعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. إذن هذه جملة من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي حريص على جمع المال واستثماره، وثني عما سواه فلا يطيب له شيء غيره. قال ابن القيم رحمه الله في شرحها في مفتاح دار السعادة: فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين، ولا من أئمة العلم، ولا من طلبته الصادقين في طلبه، ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه، المشبهين بحملته وأهله، المدعين لوصاله، المبتوتين من حباله. وفتنتهم، أي هذا الصنف، فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. انتهى كلام القيم رحمه الله. وعن ابن يمان عن سفيان عن كرز قال: لا يكون العبد قارئا حتى يزهد في الدرهم، لا يكون العبد قارئا حتى يزهد في الدرهم. وذكر ابن شبرمة في إنشاده، ذكر كرزا وهو ينشد كما في السير، قال: لو شئت كنت ككرز في تعبده، أو كابن طارق حول البيت في الحرم، قد حال دون لذيذ العيش خوفهما، وسارعا في طلاب الفوز والكرم. قال الذهبي في ترجمة كرز، في ترجمة كرز الذي ذكر اسمه في أشعار ابن شبرمة: هكذا كان الزهاد السلف وعبادهم، أصحاب خوف وخشوع وتعبد وقلوع، ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها. وجاء في ترجمة شيخ عبد الله الجراح من تأليف مناحي بن محمد العجمي نقلا عن عبد الله التويجري يقول: إن البذاذة في هيئة الشيخ عبد الله جل الله جعلته أقرب لقلوب الناس، فلا يجد الصغير والفقير غضاضة من إيقاف الشيخ ومناقشته، بل ويرى في وجه الشيخ وكلماته من الانبساط وما يشجع الآخرين ويبعث السرور في قلوبهم. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، الصفة وهو الموضع الذي في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مأوى لفقراء الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم، لمن لم يجد مكانا يأوي إليه فهذا المكان يقال له الصفة. وليس اسم الصوفية مشتق منه، والصفة ليست منقبة في الصحابة، إنما هي حاجة بشرية تعرض للشخص فيحتاج ربما إلى مكان يأوي إليه كما احتاج إليه. ولذلك أهل الصفة كل من استغنى منهم عن المكان خرج من المسجد. والدليل كذلك على أن الاسم منقبة أن العرنيين الذين اجتووا أي استوخموا المدينة وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، وعندما شفوا قتلوا الراعي ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فقتلوا وسملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، هؤلاء كانوا من أهل الصفة. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي في كل يوم بناقتين كوماوين، كوماوين ثمينتين زهراوين، فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم؟ قال: قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، أي ثلاث آيات، خير من ثلاث أي من نق، وأربع أي آيات خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهما. وفي هذا ما فيه من الانقطاع لتعلم القرآن أي وتعليمه، وأنه مفضل على طلب الدنيا. ولازلنا في بيان هذا الصنف الرابع من المنتسبين للعلم المتمسحين به، والمفترض في العالم أن يكون أعرف الناس بالدنيا وقيمتها، فقد عرف حقيقتها من النصوص، من النصوص الماثلة بين عينيه من آيات وأحاديث، من ذلك مثلا قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. وقوله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، أي الأصبع بعدما يضعها في اليم، في اليم من البحر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، حسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أخرجه مسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحرص، نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحرص، الحرص والتكالب على الدنيا والاجتهاد في طلبها، حتى كأن الطالب لها يريد أن يحصل على ما لم أو ما ليس من رزقه. قال صلى الله عليه وسلم وهو ينهى أمته عن الحرص، قال: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت، فإن نفسا نكرها هنا لإفادة أن أي نفس لن تموت حتى تستوفي، تستوفي معناها تأخذه وافيا، حتى تستوفي رزقها أي الذي كتبه الله لها، وإن أبطأ عنها حتى وإن تأخر، والتأخر يقال لمن هو في انتظار، حتى وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، رواه ابن ماجه. والعالم الذي وقف على النصوص المبصرة بحقيقة الدنيا ولم ينتفع بها، لم ينتفع بها، نعم، من أمثال ما ذكرناه من نصوص سابقة، فحقيق به أن يذكر في قسم من صرح الله بحالهم في كتابه، إذ قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. فهو عندما صار حبرا نحريرا خلع أخلاق حملة العلم، كما يخلع اللباس، فأتبعه الشيطان وأرداه إلى أسفل سافلين، وقد كان في أرفع المقامات وقد صار من الغاوين، وقد كان من الراشدين المرشدين، فخذله الله ووكله إلى نفسه. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية واتبع هواه وترك طاعة مولاه، فمثله في شدة الحرص على الدنيا وانقطاع قلبه لها كمثل الكلب لا يزال يلهث لا يسد فاقته شيء من الدنيا، لا يسد فاقته شيء من الدنيا. هذا منقول بتصرف من تفسير السعدي رحمه الله. وزاد ابن القيم هذا التشبيه تفصيلا فقال: شبهه، أي رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه، شبهه بأخس الحيوانات وهو الكلب طبعا، وأوضعها قدرا وأخسها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض، إلا وخطمه في الأرض. يتشمم، هذه طبعا كل واحد منا يعرف هيئة الكلب في مشيه، يتشمم الأرض، طبعا يتشممها لعله يجد ما يأكله. ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزاء جسمه، وهو أحمل الحيوانات للهوان. العذرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي المئة من أمثاله لم يدع كلبا يشاركه، وإذا رأى قادما نبحه وحمل عليه حتى لا يشاركه فمن كان مع وفور علمه متلهفا عن الدنيا كان شبيها بالكلب اللاهث وهذا لعله من أسرار القرآن الكريم الذي نبه عليها ابن القيم عليه رحمة الله. رأى ما بين لهف ولهث من التناسب فأشار إليه رحمه الله. والله تبارك وتعالى شبه هذا بذاك في يعني همة كل واحد منهما. قال كان شبيها بالكلب اللاهث، واللهف واللهث شقيقان لفظا ومعنى، فشدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث، فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعطه فهو يلهث. انتهى كلام القيم بتصرف رحمه الله. ومع هذا فإن الحرص له دواءه، الحرص الذي يكون عند بعض الناس له دواءه الذي وصفه واستخلصه العلماء الربانيون. وأركان هذا الدواء ثلاثة: الصبر والعلم والعمل. وجماعه خمسة أمور: الأول الاقتصاد في العيش. إذا من أراد الحرص تتبع معنا هذه الأمور الخمسة، من أراد دواء الحرص لينطفئ ما يكون فيه من شهوة وحرارة تحركه نحو طلب الدنيا، كأنه ربما ينسى عقيدته التي توجب عليه أن يطلب هذه الدنيا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذه خمسة أمور لعله يكون فيها دواء يتداوى به من وجد هذه الحال. الأول الاقتصاد في العيش، والرفق في النفقة، ويسد باب التوسع في المأكل واللباس، ويوطن نفسه على ذلك، أي يحاول أن يروضها ويقنعها بأن هكذا العيش، ويحمل عليها أولاده. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، حسن الألباني في صحيح الجامع. الثاني من الأمور الخمسة: إن تيسر له ما يكفيه حالا، فلا يضطرب للمستقبل وليقصر الأمل، ويتيقن أن رزقه سيأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. فعلي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، بمعنى نفث في روع النبي في قلبه هذه الحقيقة التي هي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. صحيح الجامع. الثالث من أمور الخمسة التي قلنا أنها يمكن أن يتحصن بها الشخص من الحرص، أن يعرف أن القناعة عز والطمع ذل، وما القناعة إلا الصبر عن الشهوات والفضول. الرابع أن يكثر التفكر في أهل التنعم، أن يتفكر في حال أهل التنعم من اليهود والنصارى وأصناف الحمقى وأراضي الناس، وينظر في أحوال الأنبياء والرسل والصالحين ويطالع أحواله، ويتفكر في من يحب أن يكون شبيها بهم من الفريقين. لا شك أنه يحب أن يكون على حال الصالحين من التقلل وقلة التنعم. نعم. الخامس أن يعتبر بما في جمع المال من المخاطر، وينظر إلى ثواب الفقر، وينظر إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما في الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث رواه مسلم. إذا لينظر الإنسان دائما في أمور الدنيا إلى من هو دونه، يعرف أن هناك أناس أفقر منه وأقل مالا منه وحرموا من أشياء كثيرة هي عنده، وأما في أمور دينه فلينظر دائما إلى من هذا. إذا كان على هذه الطريقة فإنه لن يحتقر نعمة الله تبارك وتعالى، بل ويشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه من النعم التي حرم غيره منها. ومن أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام التي نختم بها مجلسنا هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. إذن بهذا نختم، وإلى موعدنا إن شاء الله القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذه الوصية التي هي من غرار الوصايا، يوصي فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أصفيائه وهو كمير بن زياد النخعي، وقد بلغنا منها إلى الصنف الرابع من أصناف المنتسبين للعلم، حملة العلم، الذين لا يصلحون أن يكونوا أئمة ودعاة ومناضلين عن الحق. ذكر هذا الصنف الرابع منهم قائلا أو مغرا، صفته صفة هذا الصنف، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. إذن هذه جملة من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي حريص على جمع المال واستثماره وثني عما سواه فلا يطيب له شيء غيره. قال ابن القيم رحمه الله في شرحها في مفتاح دار السعادة: فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه، ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله. وفتنتهم أي هذا الصنف فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. انتهى كلام القيم رحمه الله. وعن ابن يمان عن سفيان عن كرز قال: لا يكون العبد قارئا حتى يزهد في الدرهم، لا يكون العبد قارئا حتى يزهد في الدرهم. وذكر ابن شبرمة في إنشاده، ذكر كرزا وهو ينشد كما في السير، قال: لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم، قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والكرم. قال الذهبي في ترجمة كرز، في ترجمة كرز الذي ذكر اسمه في أشعار ابن شبرمة: هكذا كان الزهاد السلف وعبادهم أصحاب خوف وخشوع وتعبد وقلوع، ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها. وجاء في في ترجمة شيخ عبد الله جار الله من تأليف مناحي بن محمد العجمي نقلا عن عبد الله التويجري يقول: إن البذاذة في هيئة الشيخ عبد الله جار الله جعلته أقرب لقلوب الناس، فلا يجد الصغير والفقير غضاضة من إيقاف الشيخ ومناقشته، بل ويرى في وجه الشيخ وكلماته من الانبساط وما يشجع الآخرين ويبعث السرور في قلوبهم. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، الصفة هو الموضع الذي في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مأوى لفقراء الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم، لمن لم يجد مكانا يأوي إليه فهذا المكان يقال له الصفة، وليس اسم الصوفية مشتقا منه، والصفة ليست منقبة في الصحابة، إنما هي حاجة بشرية تعرض للشخص فيحتاج ربما إلى مكان يأوي إليه كما احتاج إليه. ولذلك أهل الصفة كل من استغنى منهم عن المكان خرج من المسجد. والدليل كذلك على أن الاسم منقبة أن العرنيين الذين استوخموا المدينة وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، وعندما شفوا قتلوا الراعي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فقتلوا وسملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. هؤلاء كانوا من أهل الصفة. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي في كل يوم بناقتين كوماوين، كوماوين سمينتين زهراوين، فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال: قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، أي ثلاث آيات، خير من ثلاث أي من نق، وأربع أي آيات خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهما. وفي هذا ما فيه من الانقطاع لتعلم القرآن أي وتعليمه، وأنه مفضل على طلب الدنيا. ولازلنا في بيان هذا الصنف الرابع من المنتسبين للعلم المتمسحين به، والمفترض في العالم أن يكون أعرف الناس بالدنيا وقيمتها، فقد عرف حقيقتها من النصوص، من النصوص الماثلة بين عينيه من آيات وأحاديث. من ذلك مثلا قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. وقوله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، أي الأصبع بعدما يضعها في اليم، في اليم على البحر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. حسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحرص، نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحرص، الحرص والتكالب على الدنيا والاجتهاد في طلبها، حتى كأن الطالب لها يريد أن يحصل على ما لم أو ما ليس من رزقه. قال صلى الله عليه وسلم وهو ينهى أمته عن الحرص: قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت، فإن نفسا نكرها هنا لإفادة أن أي نفس لن تموت حتى تستوفي، تستوفي معناها تأخذه وافيا، حتى تستوفي رزقها الذي كتبه الله لها، وإن أبطأ عنها حتى وإن تأخر، والتأخر يقال لمن هو في انتظار، حتى وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، رواه ابن ماجه. والعالم الذي وقف على النصوص المبصرة بحقيقة الدنيا ولم ينتفع بها، لم ينتفع بها نعم، من أمثال ما ذكرناه من النصوص السابقة، فحقيق به أن يذكر في قسم من صرح الله بحالهم في كتابه إذ قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهو عندما صار حبرا نحريرا خلع أخلاق حملة العلم، كما يخلع اللباس، فأتبعه الشيطان وأرداه إلى أسفل سافلين، وقد كان في أرفع المقامات وقد صار من الغاوين، وقد كان من الراشدين المرشدين، فخذله الله، فخذله الله ووكله إلى نفسه. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية واتبع هواه وترك طاعة مولاه، فمثله في شدة الحرص على الدنيا وانقطاع قلبه لها كمثل الكلب لا يزال يلهث، لا يزال يلهث، لا يسد فاقته شيء من الدنيا، لا يسد فاقته شيء من الدنيا. هذا منقول بتصرف من تفسير السعدي رحمه الله. وزاد ابن القيم هذا التشبيه تفصيلا فقال شبهه، أي رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه، شبهه بأخس الحيوانات وهو الكلب طبعا، وأوضعها قدرا وأخسها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض، إلا وخطمه في الأرض. يتشمم، هذه طبعا كل واحد منا يعرف هيئة الكلب في مشيه، يتشمم الأرض، طبعا يتشممها لعله يجد ما يأكله، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزاء جسمه، وهو أحمل الحيوانات للهوان. العذلة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر، وإذا ظفر بميتة تكفي المئة من أمثاله لم يدع كلبا يشاركه، وإذا رأى قادما نبحه وحمل عليه حتى لا يشاركه، حتى لا يشاركه. فمن كان مع وفور علمه متلهفا على الدنيا كان شبيها بالكلب اللاهث، كان شبيها بالكلب اللاهث. وهذا لعله من أسرار القرآن الكريم الذي نبه عليها ابن القيم عليه رحمة الله، رأى ما بين لهث ولهث من التناسب فأشار إليه رحمه الله. والله تبارك وتعالى شبه هذا بذاك في يعني همة كل واحد منهما. قال كان شبيها بالكلب اللاهث واللهف واللهث شقيقان لفظا ومعنى، فشدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث، فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعطه فهو يلهث. انتهى كلام القيم بتصرف رحمه الله. ومع هذا فإن الحرص له دواءه، الحرص الذي يكون عند بعض الناس له دواءه الذي وصفه واستخلصه العلماء الربانيون. وأركان هذا الدواء ثلاثة: الصبر والعلم والعمل، وجماعه خمسة أمور. الأول الاقتصاد في العيش، إذا من أراد الحرص تتبع معنا هذه الأمور الخمسة، من أراد دواء الحرص لينطفئ ما يكون فيه من شهوة وحرارة تحركه نحو طلب الدنيا، كأنه ربما ينسى عقيدته التي توجب عليه أن يطلب هذه الدنيا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذه خمسة أمور لعله يكون فيها دواء يتداوى به من وجد هذه الحال. الأول الاقتصاد في العيش، الاقتصاد في العيش والرفق في النفقة، ويسد باب التوسع في المأكل واللباس، ويوطن نفسه على ذلك، أي يحاول أن يروضها ويقنعها بأن هكذا العيش، ويحمل عليه أولاده. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلن، خشية الله تعالى في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، حسن الألباني في صحيح الجامع. الثاني من الأمور الخمسة: إن تيسر له ما يكفيه حالا، إن تيسر له ما يكفيه حالا فلا يضطرب للمستقبل، وليقصر الأمل، ويتيقن أن رزقه سيأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. فعلي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي، بمعنى نفث في روع النبي في قلبه هذه الحقيقة التي هي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها، تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، صحيح الجامع. الثالث من أمور الخمسة التي قلنا أنها يمكن أن يتحصن بها الشخص من الحرص: أن يعرف أن القناعة عز والطمع ذل، وما القناعة إلا الصبر عن الشهوات والفضول. الرابع أن يكثر التفكر في أهل التنعم، أن يتفكر في حال أهل التنعم من اليهود والنصارى وأصناف الحمقى وأراذي الناس، وينظر في أحوال الأنبياء والرسل والصالحين ويطالع أحواله، ويتفكر في من يحب أن يكون شبيها بهم من الفريقين. لا شك أنه يحب أن يكون على حال الصالحين من التقلل وقلة التنعم. نعم. الخامس أن يعتبر بما في جمع المال من المخاطر، وينظر إلى ثواب الفقر، وينظر إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث رواه مسلم. إذا لينظر الإنسان دائما في أمور الدنيا إلى من هو دونه، يعرف أن هناك أناس أفقر منه وأقل مالا منه وحرموا من أشياء كثيرة هي عنده. وأما في أمور دينه فلينظر دائما إلى من هذا، إذا كان على هذه الطريقة فإنه لن يحتقر نعمة الله تبارك وتعالى، بل ويشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه من النعم التي حرم غيره منها. ومن أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام التي نختم بها مجلسنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. إذن بهذا نختم، وإلى موعدنا إن شاء الله القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.